السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، كنا قد تكلمنا في المجلسين السابقين وخاصة في المجلس الثاني هو المجلس السابق مباشرة عن القول في خلق القرآن، وسقنا أقوال السلف في هذه المسألة واتفاقهم على أن من قال القرآن مخلوق فقد كفر. والحقيقة هناك مسألة ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه خلق أفعال العباد في الصفحة 46، ذكر قصة عجيبة تكاد أن تكون ملخص لهذه المسألة. ذكر رحمه الله تعالى بإسناده قال: اختصم يهودي ومسلم إلى بعض المعطلة، إلى بعض قضاة المعطلة، بعض القضاة من الذين يقولون القرآن مخلوق، وهؤلاء كانت لهم سطوة بسبب الخليفة الذي كان معهم، فاختلف المسلم واليهودي إلى هذا القاضي المعطل، فلم يستطع المسلم أن يقيم البينة على دعواه، فتحول عليه اليمين من باب البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. لم يستطع اليهودي أن يقيم البينة فتحول اليمين على المسلم، فطلب اليهودي أن يحلف، لأن الحلف عادة يكون بطلب من الخصم. فقال له القاضي، قال للمسلم هذا: احلف، قل والله الذي لا إله إلا هو. وكان اليهودي يعرف عقيدة القاضي، يعرف أنه مما يقول القرآن مخلوق، قال: كف، هذه الذي قلتها من القرآن؟ قال: نعم من القرآن، والله الذي لا إله إلا هو من القرآن. قال: فأنت تقول أن القرآن مخلوق، فكيف يحلف بالمخلوق؟ أنت تقول أن القرآن مخلوق، فكيف يحلف بالمخلوق؟ قال: فأمر القاضي بانفضار المجلس حتى ينظر في أمره. فكانت معرفة اليهودي خير من معرفة هذا القاضي بعقيدته. أنا الآن أريد يمين، فكيف يحلف لي بيمين يحلف بمخلوق على شيء توجب اليمين عليه؟ ومن هنا يا إخوان الكرام يتبين لنا خطأ من قال أن القرآن مخلوق. اليهود لا تقبله ولا ترضاه، فكيف بمن دونهم؟ وأما الليلة فكلامنا سيكون إن شاء الله عن ثلاثة مسائل، عن ثلاث مسائل ذكرها الإمام الطبري رحمه الله تعالى في عقيدته. أولها القول في رؤية الله عز وجل، والقول في الرؤية لن نطيل الكلام عنه كثيرا لأن الوقت لن يسعفنا في المحاضرات، في هذه المحاضرة والاثنتين اللتين بعدها أن ننتهي من المادة، فسنسير على وجه العجلة وعلى مقولة من قال: ما لا يدرك جله لا يدرك كله. فالليلة سنتكلم عن ثلاثة مسائل نختصر في واحدة وننبسط في الأخرى ونتوسط في الثالثة. أما القول في رؤية الله عز وجل فسنذكرها باختصار لأنها ثابتة في كتاب الله عز وجل وتواترت الأحاديث فيها. أما ثبوتها في كتاب الله عز وجل فقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الآية التي في سورة القيامة، فهي صريحة الدلالة على النظر إلى وجه الله عز وجل، لأن الله عز وجل أضاف النظر إلى الوجوه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فالوجوه التي تتصل بصفة النظرة هي التي تنظر، فهذه آية صريحة واضحة. وبعض من حاول أن يشدد على الآية كأن قال أن النظر هنا ليس نظرا إنما هو انتظار، فهذا خطأ، فقالوا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أي منتظرة للخير من ربها، وهذا خطأ فاحش، فإن كلمة ناظر هي اسم الفاعل من نظرة، وأما منتظر فهي اسم فاعل من الرباعي أو من ما فوق الرباعي، انتظر ينتظر منتظر، أما نظر ناظر فاسم الفاعل ناظر، فهذا خطأ فاحش أن يدعوا أنها الانتظار وليس النظر، فالآية صريحة الدلالة، ومنها أيضا أي من الأدلة على إثبات الرؤيا لله عز وجل آية في كتاب الله أخرى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وفسرها، من يذكرها لنا؟ من يذكرها؟ تفضل. أحسنت، قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فنبينا عليه الصلاة والسلام فسر هذه الآية أن لهم الحسنى أي إيش؟ الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا تفسير نبوي ثابت بأصح الأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعندنا آيتان في كتاب الله عز وجل، إحداهما صريحة والأخرى ليست صريحة ولكنها مفسرة من النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الأحاديث فكثيرة جدا، ذكر الإمام الطبري رحمه الله تعالى من ذلك حديثا من طريق جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، وهو من سادة المسلمين الذين أسلموا في آخر من أسلموا، وكان يقول ما رآني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا ابتسم في وجهي. فجرير يقول كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال، وهنا يا إخوان الكرام يعني لطائف لا بد من التنبيه إليها، أولها أن هذا الحديث لا يحتمل النسخ بحال، لأن جرير أسلم بعد المائدة أي في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد عام الوفود بعد السنة التاسعة، ثم هذا الحديث جاء من طرق كثيرة غير طريق جرير، فإنما حديث جرير يثبت كل ما قبله. يقول جرير كما سمعتم كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم راؤون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، وفي لفظة ولا لا تضامون بالتخفيف والتثقيل، تثقيل الميم أو تخفيفها، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وهذا الحديث صحيح غاية في الصحة متفق عليه، أخرجه جمع من الحفاظ فالإمام أحمد في المسند في عدة مواضع، والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في الصحيح، والطبراني في الكبير والأوسط، والبيهقي في الكبرى، والسيوطي في الجامع، وصححه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع برقم 2306 وفي مشكات المصابيح وفي غيرها من المصادر ككنز العمال، وهو حديث غاية في الصحة. قوله عليه الصلاة والسلام: إنكم راؤونا، وهذا توكيد بدأها بأداة التوكيد، إنكم راؤونا أي راؤونه لا محالة سبحانه وتعالى، وهذه الرؤية تكون في الجنة. وهل قبل الجنة رؤيا؟ قال عليه الصلاة والسلام: لن يرى أحدكم ربه حتى يموت. وقد صح الحديث من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وهو عبد الله بن حرام الأنصاري أحد شهداء أحد، يروي جابر يقول: لما قتل أبي كنت أبكي، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يكلم أحدا إلا وحيا أو من وراء حجاب، ولكنه كلم أباك كفاحا أي بغير حجاب. فالكلام ثبت قبل دخول الجنة من الله عز وجل لمن شاء من عباده، أما الرؤيا فمختلف فيها. فمنهم من قال أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه عز وجل، ومنهم نفى ذلك. وهذه المسألة اختلف فيها السلف وخاصة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأبو هريرة وابن عباس، فالخلاف فيها عالم. أما الاتفاق والإجماع على أنه يرى في الجنة سبحانه وتعالى، يمكن أن يسمع قبل دخول الجنة، ولكن الرؤيا إنما هي بعد دخول الجنة بلا خلاف بين أهل العلم من الصحابة والتابعين. واختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، هل رآه قبل دخوله الجنة في حياته عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء ليلة المعراج أم لا، خلافه عال. ويعني المسألة تحتاج إلى بسط ليس هذا مجالها. فقال: إنكم راؤون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر. وهنا ليس تشبيها لله عز وجل بالقمر، إنما التشبيه تشبيه الرؤيا وليس تشبيه المرء. التشبيه وقع على الرؤيا وليس على المرء، فالله عز وجل ليس كمثله شيء. لا تضامون أي لا تتضررون، وفي لفظة لا تضامون أي لا ينضم بعضكم إلى بعض. قال يروى بالتجديد والتخفيف، فالتجديد معناه لا ينضم بعضكم إلى بعض ولا تزدحمون وقت النظر إليه، ويجوز ضم التاء وفتحها على تفاعلون وتتفاعلون. ومعنى التخفيف لا ينالكم ضيم في رؤيته فيراه بعضكم دون بعض، كذا في النهاية في الثالث صفحة 101 عفوا. فتقرأ تضامون بالتخفيف وتضامون، فلا تضامون أي لا ينالكم ضيم، ولا تضامون أي لا ينضم بعضكم إلى بعض بسبب الزحام، لا تضامون في رؤيته. والسبب لتحصيل ذلك المحافظة على صلاة الفجر وصلاة العصر. فإثبات الرؤيا، وتلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم تتمة الحديث قال: ثم تلا صلى الله عليه وآله وسلم: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وهنا لطيفة أيها الإخوة، أن الأحاديث التي تأتي بالأخبار قد تأتي أيضا بالأوامر والإنشاء. فهذا حديث جاء بإخبار عن حال سيكون مع الجنة، ولكنه عليه الصلاة والسلام ختمه بما يعني بخبر، ختم الخبر عفوا، ختم الخبر بأمر من أوامر الله تبارك وتعالى بالمحافظة على التسبيح قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، أي صلاة الفجر وصلاة العصر. وهذا يدل على أن نصوص الشرع لا يمكن فصلها بين فضائل وبين شرائع، إنما هي متعانقة مختلطة بين الشرائع والأخبار والأوامر والنواهي والزواجر. فالرؤية هي من عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد ثبت هذا الحديث من حديث أبي هريرة عند الترمذي وعند ابن ماجة وعند غيرهم. طيب، ننتهي من هذه المسألة، مسألة الرؤية، وفيها آثار كثيرة الحقيقة، لا بأس أن أعرج على بعضها. وجل هذه الأحاديث أو هذه الآثار جلها موقوف له حكم الرفع، لأن هذه مسألة غيبية لا يمكن أن يقولها صحابي من تلقاء نفسه. فمن هذه المرفوعات ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود: يجمع الله الأولين والآخرين بميقات يوم معلوم 40 سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء، ينتظرون فصل القضاء، وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي، ثم ينادي مناد: أيها الناس، ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، أن يولي كل ناس ما كان يتولى ويعبد في الدنيا، أليس ذلك عدلا من ربكم؟ قالوا بلى. فينطلقون فيتمثل لهم أشباه ما كانوا يعبدون، فمنهم من ينطلق إلى الشمس، ومنهم من ينطلق إلى القمر وإلى الأوثان، ويتمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى، ولمن كان يعبد عزيرا شيطان عزير، ويبقى محمد وأمته، فيتمثل الرب عز وجل لهم فيأتيهم فيقول: ما لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس؟ فيقولون: بيننا وبينه علامة، فإذا رأيناه عرفناه. فيقول: ما هي؟ فيقولون: يكشف عن ساق. فعند ذلك يكشف عن ساقه فيخرون، ويبقى قوم ظهورهم كصياصي البقر يريدون السجود فلا يستطيعون، ثم يقول: ارفعوا رؤوسكم، فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم، والرب عز وجل أمام والرب عز وجل أمامهم. فهذا الأثر أو هذا الحديث بالأحرى وهو حديث مرفوع، فيه بيان أن الله عز وجل يكون أمام المؤمنين، وأنهم فيه إشارة إلى رؤيتهم له. وقد فسر هذا الحديث ابن مسعود نفسه، حيث روي من طريق سفيان الثوري وغيره عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عن ابن مسعود قال: فيتمثل الله للخلق ثم يأتيهم في صورته. وهذا الحرف محفوظ في حديث أبي هريرة وأبي سعيد. وكان عبد العزيز بن مادشون يقول فيما نقله إسحاق بن الطباع عنه، وقيل له: إن الله أجل وأعظم من أن يرى في هذه الصفة، فقال: يا أحمق، إن الله ليس يتغير عن عظمته، إن الله ليس يتغير عن عظمته، ولكن عيناك يغيرهما حتى تراه كيف يشاء. فرؤيتك لله عز وجل كيف يشاء هو، لا كيف تشاء أنت. هذا من جهة، وهذا يدل على أو يدلل على أن من نفى الرؤية خشية التجسيم والتمثيل والتشبيه وغير ذلك هذا رد عليه. فالله عز وجل عندما يريد أن يريك نفسه وأن يريك ذاته لا يريك بعيني رأسك كما أنت تريد، بل هو كما يشاء وكما يريد. ثم سؤال يطرح نفسه: قادر الله عز وجل الذي هو على كل شيء قدير، قادر أن يحول بصرك حتى تستطيع رؤيته؟ إن كان الجواب نعم فانتهى، وإن كان الجواب لا فهذا كفر محض. من ذلك أيضا يرحمكم الله حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأيت ربي عز وجل، وهو إسناد جيد. وسئلت سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه، فقالت لمسروق السائل من حدثك أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. فرؤية الله رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل ثبتت وصحت أنه رآه بقلبه، وأنه رآه في المنام في قلبه عليه الصلاة والسلام. وجاء حديث آخر صحيح من حديث ابن عباس قال رأى محمد ربه عز وجل مرتين. قال شيخنا رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث قال هذا حديث صحيح ثابت عن ابن عباس لكن موقوفا عليه غير الحديث المرفوع السابق الذي ذكرناه. وقد أخرجه ابن خزيمة في التوحيد بسند صحيح، ورواه مسلم أيضا من هذا الوجه لكن بلفظ رآه بقلبه، وهو رواية لابن خزيمة من طريق أخرى عن ابن عباس. ولا يمكن أن يكون كلام ابن عباس الموقوف إلا له حكم الرفع، لأنه لا يقال هذا بالرأي. ومسألة الرؤيا أيضا مما جاءت في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة، إني لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة ولا فخر، وآتي باب الجنة فآخذ حلقته فأقول من هذا، فأقول أنا محمد، فيفتحون لي فأدخل فأجد الجبار مستقبلي فأسجد له. وقد علق شيخنا عليه رحمه الله تعالى على هذا الحديث قال ولا علة في الإسناد فهو صحيح. ومن هذه الأحاديث أيضا أو من هذه الآثار ما ثبت عن الليث بن سعد رحمه الله تعالى قال وروى المصنف بإسناده عن وليد قال سألت الأوزاعي والليث بن سعد ومالكا والثوري عن هذه الأحاديث التي فيها الرؤيا وغير ذلك فقالوا أمضها بلا كيف. فنحن يسعنا ما وسع سلفنا في هذه المسألة فنقول أننا رأى ربنا بلا كيف كما يشاء هو لا كما نشاء نحن. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية متعلقة بأفعال العباد، وهذه تحتاج إلى شيء من البسط. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى في صريح السنة وأما الصواب من القول لدينا فيما اختلف فيه من أفعال العباد وحسناتهم وسيئاتهم فإن جميع ذلك من عند الله تعالى، أي الحسنات والسيئات، فإن جميع ذلك من عند الله تعالى، والله سبحانه مقدره ومدبره، لا يكون شيء إلا بإذنه ولا يحدث شيء إلا بمشيئته، له الخلق والأمر كما يريد. وذكر في ذلك حديثا وهو حديث صحيح، فذكر حديثا بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. واللفظ لفظ حديث أبي الخطاب زياد بن عبد الله أو زياد بن يحيى الحسان. والحديث صحيح أخرجه الإمام الترمذي وصححه شيخنا في صحيح الجامع برقم 7585، وأخرج الطيالسي وأحمد والترمذي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن حبان والحاكم وأبو يعلى والبيهقي جميعهم من حديث علي رضي الله تعالى عنه نحوه. وأخرج مسلم والترمذي وأبو داود وابن حبان والطبراني في الكبير والبيهقي في الكبرى جميعهم من حديث ابن عمر نحوه أيضا. وأخرج الطبراني في الكبير والحارث كلاهما من حديث ابن مسعود نحوه. وأخرج الطبراني في الكبير من حديث سهل بن سعد نحوه. وأخرج الطبراني في مسند الشاميين بإسناد صحيح من حديث زيد بن ثابت نحوه. وأخرج أحمد والطبراني وأبو يعلى جميعهم من حديث عمرو بن العاص بإسناد حسن نحوه. وأخرج أبو يعلى من حديث أبي هريرة. وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس نحوه. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذا الحديث إنما هو من الأحاديث المشتهرة المستفيضة التي يمكن أن نقول متواترة تواترا معنويا. وستسمعون بعض ما في معنى هذا الحديث من أحاديث أخرى بعد يسير. فهذا الحديث حديث صحيح أيضا غاية في الصحة. لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهناك حقيقة حديث ذكره ابن ماجه وأبو داود وغيرهم من حديث عبد الله بن فيروز الديلمي، وهو ممن اختلف في صحبته، وفي الحقيقة أنه تابعي كبير ولا صحبة له، أبو بشر ويقال أبو بصر، عبد الله بن فيروز الديلمي اليماني سكن بيت المقدس. ويقول قال وقع في نفسي شيء من هذا القدر، خشيت أن يفسد علي ديني وأمري، فأتيت أبي بن كعب فقلت أبا المنذر إنه قد وقع في نفسي شيء من هذا القدر، فخشيت على ديني وأمري، فحدثني من ذلك بشيء لعل الله أن ينفعني به. فقال هذا كلام أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. قال فقال لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان لك مثل جبل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد تنفقه في سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إن مت على غير هذا أي على غير هذا الإيمان والاعتقاد دخلت النار، ولا عليك أن تأتي يا أخي عبد الله بن مسعود أن تأتي يا أخي عبد الله بن مسعود فتسأله. فأتيت عبد الله فسألته فذكر مثل ما قال أبي وقال لي ولا عليك أن تأتي أخي حذيفة، فأتيت حذيفة فسألته فقال مثل ما قال وقال أتي زيد بن ثابت فاسأله، فأتيت زيد بن ثابت فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان لك مثل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد ذهبا تنفقه في سبيل الله ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر كله فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وإنك إن مت على غير هذا دخلت النار. وهذا الحديث يا إخوان الكرام حقيقة أنا أحببت أن أسوقه بألفاظه ورجاله ورواته، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل إن كان موقوفا على أبي كما هو ظاهر في بداية الرواية، وضاء موقوف على عبد الله بن مسعود، وموقوف على حذيفة ابن اليمان، وهم الثلاثة الذين رووا الحديث ابتداء فإن كان موقوفا عليهم ثم هو مرفوع من طريق زيد بن ثابت رضي الله تعالى عن الجميع، فإن هذا يدل على وحدة المنهج، وحدة العقيدة، وحدة الإيمان، فكانوا على إيمان واحد لا يتغير ولا يتزلزل، وكانوا سواء نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو تكلموا من تلقاء أنفسهم فكان معتقدهم وإيمانهم واحد لا يتغير ولا يتبدل. من جهة أخرى أنهم في هذه المسائل التي يمكن أن نقول بين معترضتين عويصة، مسائل عويصة قد تشكل على الإنسان، كانوا رضي الله تعالى عنهم يتدافعون هذه المسائل، يدفعها بعضهم إلى البعض الآخر، ثم لم يكونوا يقولون برأيهم، وإن قال على احتمال أن يكونوا قالوا ذلك بقولهم وبآرائهم فلم يكونوا يحتكرون الصحة ويدعونها، إنما يقولون ويدفعون إلى غيرهم ليتأكدوا مما قالوا. والأمر الأخير في هذا أنهم إن كانوا قالوا بآرائهم ومن تلقاء أنفسهم فإنما كانوا ينطقون بالوحي وهم من حيث لا يشعرون، حيث جاء حديث زيد بن ثابت المرفوع موافقا لما يمكن أو لما يحتمل أن يكونوا قد قالوه بآرائهم، فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على سلامة عقولهم ومن ثم على سلامة قلوبهم، وأن ما كان يخرج منهم إنما كان يخرج من مشكاة واحدة. وشتان ما بين عقول أولئك الصحابة رضي الله تعالى عنهم الكرام الذين إن قالوا بعقولهم وافقوا الوحي ووافقوا الشرع، وإن قالوا بالنقل وبالسماع الذي يسمعونه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنما يقولون أيضا بما يوافق العقل وبما يوافق الفطرة. فهذا دليل على أن شرع ربنا وأن دينه وأن نصوص الشرع موافقة للعقل السليم، ولا تناقض بين العقل السليم وبين النقل الصحيح. ثم في هذا الحديث تأكيد للألفاظ التي مرت معنا في الحديث السابق، وهناك حديث ابن عباس أيضا رضي الله تعالى عنه عندما قال له عليه الصلاة والسلام واعلم، عندما قال كنت ربيف رسول الله صلى الله عليه وسلم على دابة فقال يا غلام إني معلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم لو أن الأمة اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعتقدون بالقدر اعتقادا صحيحا واعتقادا سليما، وأن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم. واختلف الناس في هذا وتنازعوا كثيرا، وكتب أئمة الإسلام في هذا كثيرا، وعلى رأسهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتب كتابه العظيم خلق أفعال العباد، وهو في مجمله في ما ذكر كان يستدل بالنصوص المسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو يستدل بالآيات القرآنية، وهذا من عجائب فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وأنا أنصح كل أخ، كل مسلم، كل مؤمن يريد أن يثبت قلبه وأن يثبت قدميه على طريق أهل السنة أن يقرأ كتاب أفعال العباد، خلق أفعال العباد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، فهو كتاب يظهر كم كان فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الله، فيستدل بآيات الكتاب على عقيدة أهل السنة والجماعة، إن كانت هذه العقيدة في الكلام أي في كلام الله أو كانت في خلق أفعال العباد خاصة. وقد عنوان الكتاب بهذا الاسم خلق أفعال العباد،
وساق من الآيات ما يذهل الإنسان لفقهه رحمه الله تعالى واستنباطه من هذه الآيات إلى إثبات أن أفعال العباد كلها مخلوقة، أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله تبارك وتعالى. ومن الأحاديث المسندة الصحيحة، وإن كان في بعض الروايات الضعيفة التي انتقدها أهل العلم، ولكن الكتاب في مجمله بيان لعقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا يدل على أن أهل العلم في السابق ما كان يترك هذه المسائل إلا بأسانيد، إلا بذكرها بأسانيد عالية وربطها بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبمن سبقهم من أهل العلم. فهو يروي عن أهل العلم الذين سبقوه أقوالا كثيرة طيبة نظرة غضة لعلو ما بينه وبينهم من إسناد. طيب، هناك مسائل حقيقة في هذه المسألة، أي مسألة في القدر، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه وتعالى في هذه الرسالة، وهي جزء من مجموع الفتاوى سماها جامعها بالاحتجاج بالقدر، فرسالة على صغرها ولكنها حوت أصول وأصلت لهذه المسألة. فقال رحمه الله تعالى في بعض ما قال فيها، وقبل أن أشرح في نقل ما ذكر، فمن ذلك يقول رحمه الله تعالى أن المسلم الواجب على المسلم مع القدر ثلاثة أمور. أولا، قبل أن نذكرها نذكر بقول الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر. فالخلق لله عز وجل والأمر لله سبحانه وتعالى. الخلق من الله والأمر من الله. فالخلق لفظة مجملة أم مفصلة؟ لفظة الخلق، له الخلق والأمر، مفصلة ولا مجملة؟ ها؟ مفصلة. هذه لفظة من الألفاظ المجملة يا إخوان الكرام، لفظة الخلق مجملة، قد تأتي بمعنى الصفة لله عز وجل، وقد تأتي بمعنى المخلوق. فمن ذلك يقول الله عز وجل: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. الخلق هنا من مراد بها؟ ها؟ صفة الخلق، الفعل الذي كان يقع من الله عز وجل. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، أي ما أشهدتهم فعلي لخلق السماوات والأرض ولا أشهدتهم فعلي لخلق أنفسهم. فلفظة الخلق هنا جاءت بمعنى الصفة لله سبحانه وتعالى، صفة الخلق لله. ما أشهد الله عز وجل؟ هل أشهدنا خلق أنفسنا؟ ما أشهدنا خلق أنفسنا. وقد تأتي بمعنى المخلوق، تأتي بمعنى المخلوق. فالخلق لفظة مجملة، فإذا كان الخلق بمعنى المخلوق فهذا أمر واضح، أنت خلق الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فهذا خلق الله أي مخلوق لله سبحانه وتعالى. ما أشهدتهم خلق السماوات أي فعلي، صفة لله سبحانه وتعالى. فقول الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر، تحتمل المعنيان ولا تحتمل معنى واحد؟ تحتمل المعنيان. ألا له الخلق أي صفة الخلق الملازمة له سبحانه وتعالى، أنه خالق، أنه يخلق، ومن أسمائه أنه الخالق. وتحتمل الخلق بمعنى المخلوقات، فأي شيء من المخلوقات خارجة عن ملك الله عز وجل، ما في شيء من المخلوقات خارج عن ملك الله. ألا له الخلق أي سائر المخلوقات، محتمل ولا مش محتمل؟ محتمل. ألا له الخلق أي صفة الخلق الذي هي صفة الله سبحانه وتعالى محتملة ولا غير محتملة؟ طيب أيهما أرجح في هذه الآية؟ لماذا؟ من الذي قال الصفة؟ لماذا؟ أحسنت أحسنت. ألا له الخلق والأمر، فهنا الصفة، لأنه قرن هذا الأمر. فالله عز وجل له الخلق أي صفة الخلق، صفة الفعل الذي يخلق به، وله الأمر الذي يصدر عنه سبحانه وتعالى. فإذا علمنا هذا فنحن مع خلق الله ومع أمر الله عز وجل. مع خلق الله ليس لنا في الأمر شيء، فنحن في خلق الله مسيرون أم مخيرون؟ مسيرون في الخلق، مسيرون. هل اخترت عينيك أم طولك أم أذنيك أم قلبك؟ هل اخترت أباك أم أمك؟ هل اخترت بلدك أو موطنك؟ نحن في الخلق، الله خلقنا بمشيئته بفعله، وفي الأمر كذلك، مع الخلق ومع الأمر لا بد أن نكون سيئا. ولكن في الخلق ليس لنا فعل، ولكن في الأمر أعطانا الله عز وجل لنا، أعطى لنا إرادة وأعطى لنا مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فنحن مع الخلق مستسلمون صابرون، ومع الأمر فاعلون ممتثلون، وليس لنا إلا هذا. حتى يكون معتقدنا وفعلنا وأركز على الأمرين، حتى يكون معتقدنا وفعلنا سليما، فنحن مع الخلق مستسلمون، ومع الأمر مستسلمون. ها؟ مع الخلق مستسلمون ومع الأمر مستسلمون. ها؟ خطأ؟ خطأ؟ ليش عم الحاج؟ طيب أفعالنا، نحن نتكلم عن أفعال العباد. نحن في الأفعال مكلفون بأمر، فهل نستسلم أم لا نستسلم؟ كما استسلمنا للخلق، نعم نستسلم. الآن سأذكر هذه الجزئية اليسيرة. آدم استسلم لله عز وجل في خلقه وتكوينه، وأمر آدم عليه السلام، وعصى آدم ربه فغوى. استسلم للأمر؟ لم يستسلم للأمر، وعصى وتاب الله عز وجل عليه. إبليس هل استسلم للخلق أم لم يستسلم؟ ها؟ استسلم. قال ربي، قال خلقتني من نار وخلقته من طين. فهو معترف مقر لله عز وجل بالخلق، ولا مش مقر؟ مقر، لكن لم يستسلم الأمر الآخر. لكن الفرق بين الأمرين عدم الاستسلام، هذا ما استسلم. وعصى آدم ربه فغوى، وإبليس قال لم أكن لما أسجد لبشر خلقته من نار وخلقتني من طين. فعندنا هذا لم يستسلم وهذا لم يستسلم، لكن عدم الاستسلام للأمر إن بقي مصرا عليه صاحبه. يعني احنا في الخلق ما في تفاوت بين الناس، لا قدرية ولا جبرية ولا أهل سنة، فهم مستسلمون شاءوا أم أبوا. حتى لو رفضوا ذلك بألسنتهم فهم مستسلمون للخلق كما استسلم إبليس. لكن لما عصى آدم وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فهو عاد إلى الأمر مستسلما وجعل من ذاك العصيان مصيبة يستغفر الله عز وجل منها ويتوب إليها ويتوب إليه منها، فكان عدم استسلامه للأمر مصيبة، وهذه المصيبة كانت مقدرة من الله عز وجل عليه. وإبليس عدم سجوده لله كان مقدر أم غير مقدر؟ مقدر. ننتبه ونبقى عند هذه النقطة بارك الله فيكم، وفيها تزل الأقدام. فآدم يعلم أنه عصى ربه بقدر، وإبليس يعلم أنه عصى ربه بقدر، فنحن مع القدر وهو الأمر هنا، فنحن مع القدر مستسلمون لا متمردون، نصبر على المقدور، نصبر على المقدور وإن أصابنا بما نكره. فآدم عليه السلام كره معصيته وجعل من معصيته قدرا مقدورا مصيبة من المصائب، فصبره على مصيبته كان توبته ومغفرة الله عز وجل له. فنحن على المقدور صابرون، على المقدور صابرون، وبالأمر عاملون، وبالخلق مستسلمون، وللمحذور تاركون. أما القدرية الإبليسية فهم إبليس احتج بالقدر، قال رب بما أغويتني، وهذا احتجاج بالقدر وهذا خطأ. فآدم عليه السلام جعل من القدر مصيبة موافقة لأمر الله عز وجل يستغفر ويتوب إلى الله منها، وإبليس جعل من القدر حجة لترك أمر الله عز وجل. فنحن مع القدر ننظر إلى القدر لننتجل من خلاله أمر الله، والقدرية ينظرون إلى القدر ليتفلتوا بالقدر من أمر الله. وإيه نحن مع القدر ننتجل ننظر إلى القدر لننتجل من خلاله أمر الله، أي ندفع القدر بالقدر، ندفع القدر بالقدر، ندفع القدر بالأمر الذي هو قدر بحد ذاته، بينما هم يدفعون القدر لا بالقدر ولا بالأمر، إنما يدفعون القدر بأهوائهم. فإذا أصابتهم مصيبة جعلوها قدرا، وإذا أصابوا غيرهم لم يجعلوها قدرا، فصاروا أصحاب أهواء. عمر رضي الله تعالى عنه عندما أراد أن يرجع من الشام قيل له أتفر من قدر الله؟ قال أفر من قدر الله إلى قدر الله. فنحن إن عصينا الله عز وجل ونحن نعلم أن ذلك بقدر الله فنفر إلى أمر الله، استغفر الله وتب إلى الله، استغفروه توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. فإن وقعت علينا مصيبة المعصية بسبب القدر وهو مقدر علينا لا محالة، فنفر إلى قدر الله، نفر إلى أمر الله، استغفروا توبوا أنيبوا. فهذا من الأمر أم غير الأمر؟ أمر. فنحن نفر من القدر إلى الأمر، نفر من الأمر إلى الأمر، نفر من القدر إلى القدر، فنعلم أن ما أصابنا من هذه المعصية وهي مصيبة لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، لكن نتعامل مع هذه المصيبة بمعاملة للشرع. فأصابتنا المعصية بقدر الله فنفر إلى شرع الله، فنعمل بما يكفر هذه المصيبة ويكفر هذه المعصية ويغفر هذا الذنب. وأما أولئك القدرية فإذا أصابتهم المصيبة بقدر الله تركوا الأمر وتركوا العمل وقالوا إنما أصبنا بقدر الله. وهؤلاء قد يكون قدرية وقد يكون جبرية في نفس الوقت أيضا. ولذلك الفرق ما بين السني وبين غيره أنه إذا أصابتهم مصيبة سواء كانت هذه المصيبة مما لا دخل له فيها أو كانت هذه المصيبة مما اقترفته يداه يفر يعلم أنه قدر من الله ويفر من قدر الله إلى أمر الله يفر من قدر الله إلى قدر الله. فالله قدر عليه أن يتوب أيضا كما قدر عليه أن يعصي قدر عليه أن يتوب كما كان من أمره أن يعصي كان من أمره أن يتوب. إذا قلنا بأن الأمر المراد به القدر لكن نحن لا نقول بهذا نقول أن القدر كان من خلق الله عز وجل من تقدير الله سبحانه وتعالى. فلذلك نحن مع القدر إن أصابنا القدر وهو خلق الله عز وجل المقدر علينا نفر إلى أمر الله فنمتثل أمره أو نجتنب نهيه نفر إلى الله عز وجل بقدر من الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن تكون توبتنا واستغفارنا وإنابتنا إلا بتقدير الله سبحانه. هناك الحقيقة أمور ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الاحتجاج بالقدر فقال عن هؤلاء قال فريق كذبوا بهذا الحديث حديث آدم وموسى كأبي علي الجبائي وهم المعتزلة وفريق تأولوه بتأويلات معلومة الفساد وفريق جعلوه عمدة في سقوط الملام عن المخالفين لأمر الله ورسوله. فهؤلاء الذين جعلوا القدر سبب للهروب من أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عرفوا أو ما قدر الله حق قدره. فكما أن الله عز وجل قدر علينا الخطيئة إن كانت وهي لا شك ولا ريب تقع بقدر الله إن كان الله عز وجل قدر علينا الخطيئة فإنه أمرنا بالتوبة والإنابة والاستغفار. إن كان قدر الله عز وجل علينا حتى الكفر إن كان قدر الكفر فإن الله أمر بأن نؤمن وبأن نسلم إن الله لا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. فالله عز وجل إن قدر على عباده شيئا فإنه أمرهم بما يصلحهم وبما يجلب لهم الخير وبما يجلب لهم السعادة. فالاحتجاج بالقدر على معصية الله عز وجل إنما هو عمل إبليسي والاحتجاج بالقدر على المصيبة التي تصيب الإنسان إنما هو عمل آدمي. فالذي يحتج على القدر يحتج بالقدر على المصيبة ويتوب إلى الله وينيب فهو من أبناء آدم ومن أتباع آدم. والذي يحتج بالقدر على المعصية وعلى الذنب ويترك العمل فهو إبليسي لا حظ له في الإسلام. أخونا بقول بقي خمس دقائق على المحاضرة ما نقدر نظل العشاء ها؟ لا إذا نظل العشاء نكمل المسألة الثالثة وهي مسألة القول في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ها؟ مسألة القدر. طيب ما الذي أشكل عليك حتى نعيد؟ طيب ماشي إذا لا تريد أن نتوجه إلى المسألة الأخيرة المسألة الثالثة يعني مسألة الصحابة نقول أين الإشكال حتى نوضح الإشكال. أين الإشكال أين الإشكال تفضل. الإنسان مخير ومسير فيما لا دخل له فيه من خلقه وتكوينه وخلق الكون. كل شيء كوني الإنسان فيه مسير وكل شيء شرعي فيه افعل أو لا تفعل فهو مخير. والإنسان دائر بين الشرعي وبين التكوين. ف فالتكوين لا دخل لنا فيه، كل شيء في الكون هذا لا دخل لنا فيه فنحن مسيرون فيه، وكل شيء فيه افعل أو لا تفعل فهو شرع ونحن مخيرون فيه، فما امتثلنا فيه الأمر وجبنا عليه، وما خالفنا فيه الأمر أو ارتكبنا فيه النهي فنحن مؤاخذون فيه إلا أن يغفر الله عز وجل، فنحن بين الوعد والوعيد. فإذا شاء الله عز وجل أن ينفذ وعده فينا أنفذه، والله لا يخلف وعده، الله لا يخلف وعده، إذا شاء الله أن ينفذ وعيده فينا أنفذه، وإذا شاء أن يعفو عنا عفا، أما وعده فلا يخلفه. فإذا وعد الله عز وجل على طاعة بالرحمة أو المغفرة أو الجنة فوعد الله محقق لا محالة، إن الله لا يخلف الميعاد ونحن بين الوعد والوعيد. ومن يتوعد الله عز وجل بعقودة أو بعذاب أو بمصيبة على المعصية فنحن بين العفو وبين العدل، فإن أنفذ فينا وعيده فهو عدل منه، وإن لم ينفذ وعيده فينا فهو فضل منه، ونحن بين الفضل والعدل نتردد. فالوعد والوعيد من الله عز وجل عند أهل السنة والجماعة، الوعد واقع لا محالة والوعيد تحت المشيئة، أما عند المعتزلة والخوارج جهمية والخوارج فالوعد والوعيد عندهم متحقق، فإذا توعد الله عز وجل أحدا بالنار لم يخرجه منها، أما عندنا فإذا توعد الله عز وجل عبيده فإن شاء غفر لهم وإن شاء عفى عنهم، فإن غفر إن شاء غفر لهم وعفى عنهم وذلك فضله، وإن شاء عذبهم وذاك عدله، وهو الموافق لهذا الحديث الذي ذكرناه عن أبي وزيد وغيرهم. نعم. أمره له كله خير، إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر، وليس ذلك إلا للمؤمن، فالمؤمن بين الصبر وبين الشكر، فينظر إلى نعم الله بعين القدر أن هذا كله خلق الله وتكوينه، فيشكر الله عز وجل عليه بالأمر، وينظر إلى المصائب التي أصابته بعين القدر فيعلم أن ما أصابه من الله فيصبر على ذلك، وصبره إنما يكون بالأمر أيضا، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، اصبر صبرا جميلا، فهو بين الصبر وبين الشكر ينظر إلى الشرع، وبين يعني بين الصبر والشكر من حيث فعله، وبين المصيبة التي أصابته وابتلي بها من خير أو شر ينظر إليها بالقدر الخلق، فهو بين الخلق والأمر، فإذا نظر إليها بالخلق فيعلم أنها مصيبة أو نعمة أصابته من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وما أصاب مصيبة فبإذن الله، فيعلم أن المصيبة أو النعمة من الله فيشكر عليها أو يصبر بالشرع بالأمر، فهو من حيث النظر بالخلق ومن حيث الفعل بالأمر، من حيث النظر بعينه وبقلبه من حيث الخلق، ومن حيث الفعل بجوارحه وبلسانه من حيث الأمر، يتردد بين الخلق والأمر. نعم. للخلق يستسلم بالأمر وبالأمر يعمل، بالخلق يستسلم، بالخلق والقدر يستسلم، وبالأمر يعمل، يعمل بالأمر، فهو بالأمر يعمل، إما فعل وإما ترك، إما فعل وإما ترك، فإذا كان الأمر يقتضي الفعل فعل، وإذا كان الأمر يقتضي النهي والترك ترك، لا تأكل الربا أقيم الصلاة. نعم. في إشكالات أخرى؟ نعم. طيب، من احتج بالقدر على فعل المعصية احتجت كما احتج إبليس، إبليس قدر عليه المعصية أم المعصية بغير قدر، عدم سجوده لآدم كان بقدر من الله أم بغير قدر من الله؟ بقدر من الله. طيب، هل كان إبليس هل إبليس باستطاعته وبإمكانه الخروج عن قدر الله؟ لا، إبليس موجود بخلق الله، الله خلقه وهو اعترف بهذا الخلق، ومخلوق بقدر الله، الله قدر أن يكون إبليس، ولا إبليس قدر أن يكون هو؟ الله الذي قدر له أن يكون. الله قدر أن يعصي إبليس، الله قدر، يعلم أن إبليس سوف يعصي قبل أن يخبر له، يعلم جل جلاله. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من نظركم في القدر فناظروه بالعلم، فإن أقر بالعلم فقد كفيتم، وإن لم يقر بالعلم فقد كفر. إذا أنا وضح هذه المقولة، أنا الآن أسأل: الله عز وجل قبل أن يخلق إبليس كان يعلم أن إبليس سيعصي أم كان لا يعلم؟ إذن علم الله عز وجل بحال إبليس قبل خلقه دليل على قدره، تقديره له، تقديره للمعصية عليه. وإبليس لما احتاج بالقدر، إبليس احتاج بالقدر على ترك الأمر، أمره بالسجود فاحتج بالقدر، قال: خلقتني من نار وخلقته من طين، لم أكن لأسجد لبشر خلقته من نار وخلقته من طين. فهو احتج على الله عز وجل بخلقه له، خلق الله لإبليس بقدر منه أم بغير قدر، فهو احتج الآن بالقدر، أنني لا أسجد لأنني خير منه، لأن خلقتك لي، خلقك لي خير من خلقه، فأنا لا أسجد له لهذه الخيرية. إذا احتج وهو يعتقد أن هذا قدر من الله، فاحتج على الله بالقدر. الآن آدم يعلم أن الله قدر عليه أنه سيعصيه قبل أن يخلقه، ولا يعلم؟ يعلم، بدليل حديث آدم وموسى الذي في الصحيحين وغيرهما، قال: ألم تعلم أن الله قدر علي أن أعصيه، أن أقدر علي المعصية قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال: نعم. موسى كان يعلم هذا أيضا، فالله عز وجل قدر على آدم المعصية قبل أن يخلقه بأربعين سنة، وقدر على إبليس المعصية قبل أن يخلقه، لكن أمر آدم أن يتوب إليه، وأمر آدم أمر إبليس أن يسجد لآدم. هذا أمر وهذا أمر. الآن هذا عصى الله عز وجل بقدر الله، وهذا عصى الله بقدر الله، آدم عصى الله بقدر الله، وإبليس عصى الله بقدر الله. آدم عصى الله واستغفر امتثالا للأمر، وإبليس عصى الله وأصر مخالفا للأمر. فالآن القدر: رجل مسلم مؤمن مسلمي يزني، زنيت، عصيت الله عز وجل، قال: قدر الله وما شاء فعل، وهذا ظهري للجلد إن كان غير محصن، وهذه نفسي للرجم إن كان محصنا، وآخر قدري عصى الله عز وجل فزنى، زنيت، اتق الله، قال: هذا قدر الله، الله قدر علي أن أزني. فذاك آدمي وهذا إبليسي. هذا آدمي استثل للأمر، ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخثعمية ماذا قال؟ قال: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مفسد لقبل منه. أو في حديث مالك قال: تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. فهو يعلم أنه ما أصابه من فاحشة كان بقدر الله، ولكن امتثل الأمر فتاب إلى الله عز وجل وجاد بنفسه لله سبحانه وتعالى. فالمسلم السني إذا عصى الله يعلم أنها مصيبة من الله قدرها عليه ويهرب إلى الأمر منها، والقدري الإبليسي يعلم أنها مصيبة وقعت من الله عز وجل عليه ولكن لا يهرب إلى الأمر منها، ولكن يحملها لله عز وجل. فالله الذي خلقك وقدر عليك هو الذي أمرك، فيجب أن تمتثل له. فالسني أخذ الخلق والأمر، والقدري الإبليسي أخذ الخلق وترك الأمر. نعم، إن شاء الله وضحت بالنسبة لك وبالنسبة لإخواننا. تفضل يا أخي. أحسنت، وهذه عبارة وجيزة رائعة جيدة، وهي من عبارات السلف. الله خلق، والله خلقكم وما تعملون. فالله خلق المعاصي كونا وكرها شرعا. لأن الله إن الله لا يأمر بالفحشاء، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. الله لا يأمر بالفحشاء، إن الله ينهى عن الفحشاء والمنكر. نعم. لا، هو ما أجل العمل، هو أجل العقوبة، طلب من الله أجل العقوبة، هو يعلم أن الله سيعاقبه.
نعم.
لا تقل هكذا، قل خير من هذا، قل هو كان يعتقد الأمر وكان يفعل به، كان يفعل بالأمر قبل وجود آدم، ولما كان يفعل بالأمر؟ هو كان يعتقد الأمر وكان يفعل به. أيوة، يعني احنا بدل ما نقول انه هو كان يعمل بالامر الى حد الى وقت معين ثم ترك الامر بعد ذلك، ثم ترك الامر بعد ذلك. حديث عوف بن مالك الاشجعي، ابو مالك الاشجعي قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليله فنظر الى السماء فقال هذا اوان رفع العلم، فقلت يا رسول الله هذا اوان رفع العلم، فقلت يا رسول الله ايرفع بعد روعته في قلوبنا؟ فقال هؤلاء اليهود أليس معهم كتاب الله؟ فالآن هذا كان يعلم، واليهود كانوا يعلمون، ولكن الله سبحانه وتعالى إذا ابتلى عبده وقدر عليه شيئا فلا مرد له، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. فهؤلاء كان معهم كتاب الله، وهو كان عنده العلم وكان يمتثل الأمر قبل وجود آدم، ولكن الله عز وجل أراد به ليس ظلما له. ولذلك في حديث أبي الذي ذكرناه قال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لم يكن ظالما لهم. فهو يعلم سبحانه وتعالى من الأزل أنه سيعصيه وأنه سيظلم وأنه، ولذلك قدر عليه. فالعلم أول مراتب القدر، العلم أول مراتب القدر. لما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من ناظركم في القدر فناظره في العلم، فإن أقر وإلا كفر. الله يعلم أنه سيفعل يفعل، الله يعلم أنك ستقتل يعلم أنك ستقتل، قدر عليك القتل ظلما منه أم عدلا. الله عز وجل لا يظلم ولا يظلم ربك أحدا، ولذلك الله عز وجل يعلم ما نحن عاملون قبل أن يخلقنا وأمرنا، طالما أنه يعلم وهو أعلم بما نحتاج أمرنا بما يصلحنا. فإذا ما وقع علينا شيء مما قدره علينا من مصائب حتى يغفرها لنا نهرب إلى الأمر الكبر فقط. نعم. ولذلك نبشر إخواننا المسلمين المؤمنين أنه ما من مصيبة أصابتكم، ما من معصية وقعتم فيها فهي قدر من الله عز وجل، ففروا إلى الله، توبوا إلى الله. الكبر مسألة أخرى لا تجعل الإنسان يعمل. وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانه وتعالى، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.